هذا يقول من الشبكة يسأل يقول ما حكم تقبيل رأس الأستاذ عند اللقاء بعد مدة مع العلم أننا لا نقصد بذلك التعظيم بل احترام وتعبير عن المحبة؟
تقبيل الرأس الجنس هو جائز ما نعلم فيه مانع، لكن التوسع فيه والإكثار وكذا ما ينبغي، هذا فيه إحراج للمسلم والمسلم عليه، يعني اقتصاد. يعني كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يتأذى من بسبب كثرة المسلمين، وهذا يجي من هذا وهذا، ويقول لهم تركتم المصافحة. المصافحة هي المناسبة ولا فيها إحراج. أنا أنصح بهذا وأنصح بهذا أن تقتصدوا وتتركون، يعني ما أدري إذا كان الإنسان قادم من يعني أو بعد غيبة أو مع قلة الناس يمكن، أما بهالطريقة فيها حرجا على المسلم والمسلم عليه. نعم.
وهذا يسأل يقول أتانا بعض طلبة العلم وقال بهذا اللفظ: كل مسلم لا علاقة له فيما يحدث في أفغانستان والعراق وغير ذلك، بل المسؤول عنهم من تسبب لهم بذلك، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهل استدلاله صحيح؟
نقول له بس الجواب عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. وقوله: إنما المؤمنون إخوة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والمسلمون على يعني وإن تناءت ديارهم واختلفت أوطانهم واختلفت أنسابهم، هم يجب أن يكونوا على مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كالجسد الواحد. نعم.
هذا أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل من صفات الله الظل؟
لا. نعم.
ويسأل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا؟ وهل من صفات الله الملل؟
بعض أهل العلم يقول نعم من صفاته الملل، والملل يتضمن من الشيء يتضمن كراهته، والكراهة ورجاء صريحة، ولكن كره الله بعثه. بعض أهل العلم يقول إن مثل هذا اللفظ لا يفيد إثبات ملل، والله أعلم بمراده ومراد رسوله. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: ما حكم قبول الهدايا من يقول يعني من النصارى في أعيادهم بالنسبة للمبتعثين من المسلمين هناك؟
راجع كتاب الشيخ اقتضاء الصراط المستقيم، لأنه تكلم على هذه المسألة. نعم. اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. يعني قبول هدايا دون مشاركة لهم في أعيادهم، هذا. أما المشاركة فهذا حرام، أما قبول الهدية ففيها بحث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ورد في الحديث الصحيح في حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عنه أناس من أمته فيقول: أصيحابي أصيحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. السؤال: لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن سبب طردهم عن الحوض مع أنه أخبرنا بالجواب الذي سيقال له وعن سبب
إيش؟
يقول: لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن سبب طردهم عن الحوض مع أنه أخبرنا بالجواب الذي سيقال له وعن سبب الطرد؟ وجزاكم الله خيرا.
ليس كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب ما يلزم من ذلك أن يكون في يوم القيامة في جميع المواقف يعني عالما به. هو أخبر بما أعلمه الله به، لكن في ذلك الموقف ما يلزم منه أن يكون عالما ومستحضرا للسبب. ما يحدث، الرسول ينسى، لعله مما نسيه عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة، حتى وإلا على كلام السائل وتصوره يعني خلاص ما يسأل على حد، اللي يرد يشرب واللي ما يرد خلاص معروف انه ما ذيده. وفيه يعني في مثل هذا في السؤال، ولعل الرسول يسأل وقيل له: انك لا تدري، هو لا يدري فعلا عما احدثوه، عما احدثه هؤلاء، فعلا انه لا يدري عما احدثوه، فيقال: انك لا تدري ما احدثوه. فعلا هو لا يدري، بعد موته لا يدري عما حدث له. ثم في سؤاله عنهم فضيحة لأولئك، نسأل الله العافية. ولماذا؟ لا يعني لقائل يعني يوظف عقله يناقش أقدار الله وتدبيره، يقول لهم إذا كانوا يبحرون شنو يجون بعد يلا إذا دوم من قريب. كلام ما ينبغي أن التوسع فيه افتراض ولماذا ولماذا. نعم
السلام عليك. هذه سائلة من الشبكة ذكرت أنها معيدة في الجامعة، تقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ستقيم الكلية احتفالا بالجنادرية آخر الأسبوع القادم بإذن الله، وطلبوا من كل قسم أن يتولى ركنا يعبر عن منطقة من مناطق المملكة ويصف تراثها، وحقيقة أنا في نفسي شيء منه يعني.
لا تشاركين، لا تشاركين حتى بالحضور إن أمكنك، وإن لم يمكنك فتفرجي، فتفرجي، لأن برنامج الجنادرية الذي أنا أدين الله به إنه عيد، أصبح عيد جاهلي، ما هو بيوم واحد بل هو أيام تنفق فيه الأموال الطائلة، ويستوفد ويستقدم عناصر متنوعة من المتحدثين والمحاضرين، منهم المشبوه ومنهم المعروف ومنهم يعني، وأيضا مثلا إبراز التقاليد القديمة، هذه يعني فيها فرجة، لكن في نفس الوقت فيها سخرية بالأمهات والآباء والأولين، سخرية بهم، لأن أهل هذا، لأن وقتنا هذا عند يعني المعاصرين إنه عصر تنور وتقدم وحضارة وفهم للحياة وفهم للأمور، والأولين يجيبون ثياب العجز وثياب الأمهات وكيف إنهم يسوون، يضحكون عليهم، يضحكون عليهم. ذكر لي في أول ما أقيمت الجنادرية، ذكر لي فيها إنهم يجيبون مطوع وشلون زري العيال يضحكون عليه، يعني ما هو متطور، لا يقعدون على مقاعد والمدرس على كرسي، وناس الأولين مسكين جالسين على التراب، وهالبزلان جالسين وثيابهم وسخة. هذا هذا هذه الجنادرية الله يسلم. وأضف إلى هذا الجنادرية وش من برامجها؟ الأغاني، الغناء، ومن برامجها أيضا فتح باب الاختلاط بين الرجال والنساء، فهذا هو. نعم.
وهذا يسأل يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في من يرد على مقالات وكتاب الجرائد مثل الذين يدعون الاختلاط وغيرها من المواضيع التي على شاكلة ذلك من طلاب العلم وطالبات العلم في الشريعة؟ وإذا كنتم تؤيدون ذلك فما الأفضل، الاشتغال بذلك أم بطلب العلم وحفظ المتون؟
في الجميع، في الجميع، اشتغل بهذا وهذا، العلم يغذي الجهاد. نعم.
وهل يدخل يقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أي أيوة والله. نعم.
ويسأل أيضا يقول: ما حكم من يرقي بالهاتف من الرقاة؟
لا أرى لا أرى لا أرى الرقية تكون مباشرة. نعم.
السائلة أيضا تسأل تقول: ما الضابط في إحياء وتجديد الذكرى؟ فإن بعض الطالبات يضعون شعار خلفية للجوال ويقولون: اليوم ذكرى كذا، من البرامج السابقة أو الأنشطة الدعوية التي أقاموها العام الماضي، ويحتجون بأن العلماء يجددون ذكرى انتصار المسلمين ببدر في كل سنة.
كذبوا، كذبوا، ما في تجديد ذكرى، ما في تجديد، هذا كذب، العلماء ما هم يجددون ذكرى شيء، لكن إذا ذكروه، إذا ذكروا نعم الله شكروه وحمدوه في أي وقت بدون تحديد. قل: وذكرى الأحزان أيضا، حط فيها ذكرى الحزن، وحزن يوما على طريقة الرافضة، كلها كلها هذه يعني، لكن بعضها شر من بعض. نعم.
هذا يقول: إني أحبك في الله، سؤالي: هل من تقدم لديوان المظالم للطلب وظيفة قضاء إداري داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة والنهي عن سؤال القضاء؟
والله هو الظاهر. نعم.
يقول أيضا، هذا يسأل يقول، والسؤال الأخير يقول: هل هذا القول المنسوب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان في وقت الفتنة صحيح أو موضوع؟ وهو والقول هو: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. فيسأل عن صحيح
وكان من التوفيق
قتل ابن هاشم. يقصد به علي رضي الله عنه، يقول أنه يستدل به بعض الأصوليين بعدم اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر.
بعض الأصوليين، لا هذا الأشبه أنه باطل، هذا أنا لا أعرف يعني أصل هذا البيت ولا من ذكره، لكن الأشبه أنه باطل. ومثل هذه الأمور والفتن اللي صارت يعني دخل فيها كثير من الكذب. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم وما ذكر من مساويهم كثير منه كذب، كثير أو أكثره كذب، ومنه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. نعم، فلا ينبغي طرح مثل هذه الأمور، حتى الصحيح منها لو صح ما يجوز إثارة يعني الأمور التي فيها يعني إثارة غل أو يزرع الغل في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض. نعم،
أنت أحسن
الحمد لله. خلي ودوه الظل، ما تعرف الظل؟ ظل المؤمن في ظل صدقته، ما هو الناس يوم القيامة في شمس حرات يسير منها عرقه، أليس من الناس من يكون في ظل يظله الله ولا يناله حر الشمس؟ ما في ظل، ما في ما عندك خيمة، أقول ما عندك خيمة، ما تجيب خيمة منها.
إضافة تكون يا شيخ إضافة مخلوق،
ممكن نقول إضافة مخلوق.
نعم، يعني مثل
ناقة الله. ممكن. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق كلامه على الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، قال رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح
ثلاث معان عندك؟ ما في ثلاثة؟ ثلاثة معاني عندك؟ ثلاثة. المعنى اسم مذكر والمعاني وثلاثة وأشباهها تؤنث مع المذكر، ثلاثة معاني. نعم،
فإن التأويل يراد به ثلاثة معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
أصحاب الأئمة من الذين دخل عليهم علم الكلام وانتحلوا مذهب أحد المذاهب الكلامية، ليس هذا هو قول الأئمة، من أصحاب الأئمة ومن المتأخرين في الغالب. نعم،
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، أما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن
إلى آخره. تقدم أن الطائفة الثالثة من المنحرفين عن طريق الكتاب والسنة الذي مضى عليه الصحابة، الطائفة الثالثة أهل التجهيل، وهم أهل التفويض الذين يقولون إن نصوص الأسماء والصفات هذه لا يفهم معناها ولا يعلم أحد ما أراد الله منها، فتمر ألفاظا من غير تفسير لا يجوز تفسيرها، ولا سبيل لأحد إلى العلم بتفسيرها حتى الرسول لا يعلم معاني هذه النصوص بل ولا الأحاديث، وأنه يتكلم بما لا يعني بما لا يعلم معناه، ويقول إنني هذه النصوص تأويل، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله، ويستدلون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويريدون بهذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله التأويل في اصطلاح المتأخرين. وبهذه المناسبة يذكر الشيخ معاني التأويل فيقول إن التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات يطلق على ثلاثة معاني، اسم لثلاثة معاني: واحد، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل، هذا هو مسمى أو معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول ومن المتكلمين. فيقول هذا الحديث مؤول أي مفسر بما يخالف ظاهره لدليل، وهذا في الحقيقة هو نوع من التفسير، فقصروا اسم التأويل على نوع من التفسير وهو تفسير اللفظ بمعنى بعيد، اللفظ الذي يحتمل معنيين، فتفسيره بالمعنى البعيد وهو الذي قلنا صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح لدليل، أو تقول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح يعني وهو المعنى الظاهر، اللفظ يحتمل معنيين، معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر، معنى مرجوح، فتفسيره بالمعنى الثاني هذا هو التأويل عندهم. فالطائفة الثانية أهل التأويل الذي سبق قولهم يعينون هذا التأويل، يعينون هذا المعنى المرجوح ويفسرون النصوص بخلاف ظاهرها. أما أهل التجهيل فيقولون هذه النصوص لها معاني تخالف ظاهرها، ولكن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله، فيفسرون قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله بذلك المعنى الاصطلاحي، وهذا ما لا يجوز، فإنه لا يجوز تفسير كلام الله بمعاني اصطلاحية حادثة، بل الواجب تفسيره بما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبدلالة اللغة، تفسيره لأنه نزل بلسان عربي مبين. فأهل التأويل وأهل التجهيل كلهم يتفقون على أن هذه النصوص لها تأويل يخالف ظاهره، لكن أهل التأويل يفسرونها ويذكرون معانيها بحسب ما يحلو لهم أو بحسب ما استظهروه واستنبطوه. أما أهل التجهيل فيثبتون أن لها معاني تخالف ظاهرها، لكن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله. التأويل الذي هو معناه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى احتمال المرجوح، يعني تفسيره بالمعنى المرجوح لدليل يقترن به، هذا التأويل ما حكمه؟ نقول بحسب دليله. إن كان هذا التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع، اللفظ أي لفظ؟ لفظ النص. إذا كان صرفه لدليل صحيح يجب المصير إليه كان هذا التأويل صحيحا، وإن كان شبهة داعظة كان التأويل باطلا. فحمل العام على الخاص هذا نوع من التأويل الجائز إذا كان المخصص صحيح، لكن تأويل مثلا نصوص الصفات صرفها عن ظاهرها لدليل، إيه لدليل، لكن هذا الدليل ليس بمستقيم، لا يجوز التعويل عليه لأنه شبهات. فهم عولوا على الشبهات، الشبهات التي عولوا عليها في نفي الصفات هي التي عولوا عليها في المصير إلى التأويل، لأنه لا يمكن إثبات ظاهرها بزعمهم، فلما لم يمكن إثبات ظاهرها قالوا إذا لابد من صرفها عن ظاهرها ولا بد من تفسيرها بما تحتمله من المعاني المرجوحة. وهكذا هو عند أهل التفويض أو سمهم أهل التجهيل، عندهم إن هذه النصوص مصروفة عن ظاهرها أو لها معاني تخالف ظاهرها، وهذه المعاني لا يعلمها إلا الله. وهذا يجعلونه في المتشابه، يجعلون نصوص الصفات وأمثالهم من المتشابه. قالوا وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا تأويلهم نصوص الصفات باطل، لأنه مبني على شبهات داحضة وحجج داحضة. فكان التأويل المبني على هذا الدليل كان أيضا باطلا. أما تفسير الكلام أو تفسير اللفظ بما لا يحتمله اللفظ أصلا، فهذا التأويل في الحقيقة إنه تحريف ولعب لا يلتفت إليه، كتأويلات الباطنية. تأويلات الباطنية ما ليس لها شبهة لا من نقل ولا سمع ولا عقل، فهذا تأويل هو لعب مقصود من التلاعب بالنصوص. كما قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، تبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. ومن هذا الهراء وهذا الإلحاد. فهذا التأويل في اصطلاح المتأخرين قلت لكم عن حكمه إجمالا إنه بحسب الدليل. دليل إن كان الدليل الذي بني عليه التأويل صحيحا يجب المصير إليه فالتأويل صحيح، وإن كان باطلا فباطل. وتأويل نصوص الصفات باطل لأنه لا دليل له صحيح. المعنى الثاني من معاني التأويل، التأويل بمعنى التفسير. التفسير سواء كان خالف الظاهر أو وفق الظاهر، خلاص تأويل بمعنى التفسير. يقول الشيخ وهو اصطلاح كثير من المفسرين، وهو في الحقيقة أشهر من أطلق ذلك ابن جرير، فإن عبارته واحدة مستمر عندما يريد يتكلم عن الآية. يقول القول في تأويل قوله تعالى، والصواب في تأويل هذه الآية وكلمات من هذا النوع، وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل. هذه عبارة مستمرة مضطردة. فالتأويل هنا بمعنى التفسير سواء وافق الظاهر أو خالف الظاهر. وبهذا يعلم أن التأويل في اصطلاح المتأخرين وهو المعنى الأول إنه داخل في معنى التفسير، في التأويل بمعنى التفسير. لكن أولئك خصوا التأويل بنوع من التفسير. أما المعنى الثالث من معاني التأويل فهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، المخبر عنه، عين المخبر عنه هو تأويل الخبر. فلو أخبرك مخبر بأن فلان قد أقام مأدبة دعا إليها لا بالعلم، أو دعا إليه جماعته، هذا خبر. وأنت أحد المدعوين، فإذا رأيت أو وقدم هذا الطعام وهذه الضيافة فهذا هو تأويل خبر الذي أخبر. نفس الواقع تطبيق. وتأويل الرؤية هو نفس الواقع المطابق لها المصدق لها، كما جاء في قصة في رؤيا يوسف. رؤيا يوسف جاءت في أي آية من السورة؟ في أول الآية، في مطلع السورة. ومضى السياق عن يوسف وما جرى من إخوته عليه، وما جرى كذلك عليه من امرأة العزيز، وما جرى عليه بعد ذلك. وانتهى المطاف لما ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. من الذي خر له؟ أبواه وإخوته. أبواه اثنان وإخوته ماذا كم؟
تسع.
إيش؟
14.
فلما خروا قال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا، وطبق هذا على أمورك العادية. رأيت في المنام أنك يعني أعطيت مبلغ من المال وهي رؤية صحيحة، فأصبحت أو من الغد أو بعد الغد ساق الله إليك رزقا، فهذا تقول هذا تأويل الحلم، هذا هو التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء. فحقيقة رؤيا يوسف هو سجود أبويه وإخوته، هذا تفسيرها الواقعي. لكن المعبر أو عابر الرؤيا، عابر الرؤيا ما يقوله هو التأويل بمعنى التفسير، بس تأويل كلام لأنه كلام. فرؤيا الملك لا تأويل هو تفسيرها، وهو ما قاله يوسف، قال تزرعون 7 سنين كلام، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم. الآن هو فسر رؤيا الملك ولما فسرها، هذا تأويل بمعنى التفسير. فلما جاءت السنين فعلا لقائلا يقول هذا تأويل رؤيا الملك، هذا تأويلها، جاء الخصب ثم جاءت 7 شداد وما أخبرت به الرسل أممهم من يعني من عذاب الله، تأويل خبرهم هو ما نزل بهم من عذاب الله، هذا تأويل كلام نوح، هذا تأويل كلام هود، كلام صالح، هذا تأويله، لأنهم قالوا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لما جاء الطوفان صار هذا تأويل كلام نوح عليه السلام. ومثل الشيخ لإيضاح هذا المعنى أو هذا المعنى الثالث، قال فما أخبر الله به من نعيم أهل الجنة تأويله هو نفس الجنة وما فيها من مآكل ومشارب وملابس ومناكع ومساكن، هذا تأويلها. وتأويل ما أخبر الله به من عذاب أهل الشقاء هو نفس النار وما فيها من السلاسل والأغلال والزقوم، هذا تأويل. تأويل ما أخبر الله به من أمر انفطار السماء وبعث القبور وبعثة القبور، ما تأويل هذه الأخبار؟ تأويلها هو نفس ما يقع الموجود في ذلك الوقت أو الذي يشهد انفطار السماء، يقول هذا تأويل ما أخبر الله، هذا هو التأويل. إذن قوله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار انفجرت وإذا القبور انفجرت، تأويلها بمعنى الحقيقة هو نفس ما يجري في ما سيجري في لهذا العالم. واستشهد الشيخ بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما أخبره ما أخبر الله به ورسوله، هل ينتظرون إلا تحقق ما وعدوا به، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. وهذا مثل يقول قائلهم إذا خرجوا من القبور من بعدنا من مرقدنا، يقول القائل هذا ما وعد الرحمن، هل السائل يقول هذا تأويل رؤيا، هذا مصداق ما وعد الرحمن عباده برؤيا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وصدق المرسلون. يقول الشيخ وهذا المعنى الثالث هو الغالب في القرآن، التأويل الغالب أنه يراد به في القرآن التأويل بمعنى الحقيقة. وذكر الشيخ في غير هذا الموضع إن التأويل أيضا يجري في النصوص الأمرية، لأن النصوص نوعين خبر وطلب، فتأويل الخبر هو نفس المخبر عنه يعني نفس الواقع، وتأويل الأمر هو فعل المأمور به. واستشهد الشيخ بقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله الآية كان يكثر من قولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تقول يتأول القرآن يعني يعمل له. فالمسلم إذا جاء يصلي وأدى الصلاة على الوجه المشروع هو بهذا يعني فعله هذا هو تأويل قوله تعالى وأقيم الصلاة. فتأويل الأمر هو فعل المأمور به وتأويل النهي هو ترك المنهي عنه. يقول الشيخ فهذا التأويل الذي هو الحقيقة هي التي لا يعلمها أو هو الذي لا يعلمه إلا الله. فحقائق الآخرة وما هي عليه لا يعلمها إلا الله. قال الله أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذه الحقائق وما هي عليه من الكيفيات لا يعلم ذلك إلا الله. وهكذا ما يتعلق بالرب تعالى حقائق ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وأفعاله هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فلا يعلم حقائق وكيفيات هذه الأمور المخبر عنها لا يعلمها إلا الله. فهو سبحانه الذي يعلم حقائق الغيب من أمر الآخر كيف يكون البعث كيف يكون الوزن الأعمال كيف يكون حوض النبي كيف تكون الجنة ما تحيط العقول بهذه الأمور كيف يكون الصراط يعني أمور نعلم معانيها لكن لا ندرك حقائقها. فذكر الشيخ أيضا إن الآية وما يعلم تأويله إلا الله جمهور الأمة جمهور القراء يقفون على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله فيكون هذا فيه النفي علم أحد من العباد بالتأويل الذي هو الحقيقة. وجاء عن بعضهم كمجاهد يقول وابن عباس وآخرين إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه ولهذا يقفون على لفظ العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله كذلك. يقولون كل من المعنى صحيح. التأويل بمعنى الحقيقة هي التي لا يعلمها إلا الله والتأويل بمعنى التفسير هذا يعلمه العلماء. ولهذا يقول في غير هذا الموضع ولا منافاة بين القولين والجمع بين القراءتين يحصله أو ييسره ما علم من تعدد معنى التأويل. فالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقائق الغائبة والتأويل الذي يعلمه العلماء هو التفسير. واستشهد الشيخ بأثر ابن عباس التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعريفه العرب من كلامها ميسور معروف تعريفه العرب من كلامها وتفسير يعلمه لا يعذر أحد بجهله وهي المعاني الشرعية يعني ما تعرفه العرب من كلامها مثل معنى شمس وقمر وأرض وسماء والمسميات اللغوية المعروفة يعرفها العلماء ما يحتاج. أما على قراءة الجمهور والوقف على لفظ الجلالة فالمراد بالتأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام. ومن شواهد هذا المعنى أثر ابن عباس قال التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها مثل الكلمات اللي قال لها غريب تعرف بطريق اللغة. وتفسير لا يعذر أحد بجهله وهو المعاني الشرعية لا بد أن يعرف المسلم ما معنى الصلاة ما المراد بالصلاة ما المراد بالزكاة ما المراد بالصوم إلى آخر. وتفسير لا يعلم هذا هو الشاهد من ذكر الأثر وتفسير لا يعلمه وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب وهو علم حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. تفسير يعلمه العلماء مثل المعاني الدقيقة وتفاصيل يعني وبعض تفاصيل الحكم وعلل التشريع، هذا من شأن العلماء. هذه يعني جوانب التفسير الأربعة في كلام ابن عباس، وهذه معاني التأويل، التأويل في اصطلاح المتأخرين، التأويل في اصطلاح المفسرين. التأويل معناه الأصيل أنه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، وهذا هو الغالب على ما جاء في القرآن، أن يراد بالتأويل الحقيقة التي يقول إليها. اقرأ النص مرة أخرى.
قال رحمه الله:
في نقطة يا الشيخ يقول إن أهل التجهيل الذين يقولون إن للنصوص معاني تخالف ظاهرها وهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، يقول قد يقول بعضهم إن هذه النصوص يجب إجراؤها على ظاهرها، يجب إجراؤها على ظاهرها، يعني إذن فظاهرها إذا مراد، يقول إن هذا تناقض ظاهر منهم. كيف يقولون إنه يجب إجراؤها على ظاهرها ويجب اعتقاد أن لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ يقول إن هذا تناقض. نعم.
قال رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاثة معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح.
فإن كان الدليل صحيحا كان التأويل صحيحا، وإن كان فاسدا كان التأويل فاسدا، وهو أحق باسم التحريف. نعم. التأويل الفاسد نعم يجب أن يسمى تحريف. نعم.
إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه.
تفسير الكلام بالمعنى الظاهر تفسير، وتفسيره بالمعنى الثاني البعيد تفسير، لكن الأول هو الراجح، يعني ينبغي إجراء النصوص على ظاهره. نعم.
وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس.
نقل عن ابن عباس ومجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس، يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أقف عند كل آية فأسأل عنها، مما يدل على أن جميع القرآن يعلم معناه، لا كما يقول عن التجهيل إن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله.
كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها
في الخارج، الموجودة في الخارج. وأما التأويل بمعنى التفسير فهو معاني في الذهن أو على اللسان، يعني إما كلام يتكلم به المفسر أو معاني تكون معقولة في عقله. نعم.
لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى:
من فضلك اقلب الشريط.